الحمد لله الذي خلق الإنسان والجن ليكلفهم أن يوحدوه ويعبدوه ويقدسوه ويمجدوه ويشكروه ولا يكفروه ويطيعوه ولا يعصوه، وأرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليعزروه ويوقروه ويطيعوه وينصروه، فأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وعدوان، وكذلك أمرهم بالمعاونة على البر والتقوى، ونهاهم عن المعاونة على الإثم، وحثهم على الاقتداء والاتباع كما زجرهم عن الاختلاف والابتداع. وكذلك أمر عباده بكل خير واجب أو مندوب، ووادهم بالثواب على قليله وكثيره بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ونهاهم عن كل شر محرم أو مكروه، وتوعدهم بالعقاب على كل محظور جليله وحقيره بقوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وكذلك أمرهم بتحصيل مصالح إجابته وطاعته، ودرء مفاسد معصيته ومخالفته، إحسانا إليهم وإنعاما عليهم، لأنه غني عن طاعتهم وعبادتهم، فعرفهم ما فيه رشدهم ومصالحهم ليفعلوه، وما فيه غيهم وما فاسدهم ليجتنبوه، وأخبرهم أن الشيطان عدو لهم ليعادوه ويخالفوه، فرتب مصالح الدارين على طاعته واجتناب معصيته، فأنزل الكتب بالأمر والزجر والوعد والوعيد، ولو شاء الله لأصلحهم بدون ذلك، ولكنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأشرع في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي، المتوفى سنة 76 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه الله رحمة واسعة. يقول رحمه الله تعالى في منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في يعني ورد في بعض النسخ أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ قبل النظم بالبسملة، فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بالبسملة تبركا بها وتأسيا بكتاب الله تعالى، فأوله في المصحف من السور سورة الفاتحة، وأول آياتها بسم الله الرحمن الرحيم، وقد كان على اعتبار أنها آية من الفاتحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كثيرا من أموره بالبسملة، فمن ذلك كتبه ورسائله، وعند طعامه وشرابه ودخوله الخلاء، وعند الذبح والنوم والجماع، وفي أذكار الصباح والمساء كان يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وفي مواضع وأمور كثيرة. يقول رحمه الله تعالى، يقول الناظم: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. فبدأ بالنظم بعد البسملة بحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد لله هو الثناء على الله تعالى وذكره سبحانه بأوصاف الكمال، والحمد أعم وأشمل من الشكر من جهة متعلقاته، والشكر أعم من جهة أسبابه، فالشكر يكون ثناء على المشكور لقاء عطاء وإنعام إسداء المشكور إلى الشاكر، أما الحمد فيكون حمدا وشكرا من غير سبق جميل ولا إحسان. والشيخ بدأ رحمه الله تعالى حديثه بالحمد تأسيا بكتاب الله تعالى، في قوله تعالى في سورة الفاتحة بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين، وامتثالا لقوله تعالى: وقل الحمد لله، وقل الحمد لله. قوله العلي واسم العلي لله تعالى من الأسماء الحسنى، قال تعالى: وهو العلي العظيم. وعلى قدره سبحانه، فالله عز وجل قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهو علو قدر كما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال: وما قدر الله حق قدره، وعلو القهر كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذا علو مطلق، فإن الله تعالى قاهر لكل شيء، الخلق كلهم تحت قهره سبحانه وتعالى. وقوله الأرفق، وهذا من باب الصفات، والرفق صفة ثابتة لله تعالى عز وجل. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقوله جامع الأشياء والمفرق، أي جمع أشياء متشابهة ومتماثلة وفرق أشياء أخرى، وهذا يدل على طلاقة القدرة وعلى تنوع حكمته سبحانه وتعالى. فالمتشابهات لها أحكام تجمعها وتلزمها، والمتفرقات لكل له من الأحكام ما يناسبه، له من الأحكام ما يناسبه. قال الناظم: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة، الغزيرة لأنه أسبغ على خلقه نعما لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله عز وجل ذو فضل عظيم وذو نعم وافرة غزيرة. قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقوله والحكم الباهرة الكثيرة، فالله هو الحكيم، والحكيم اسم من أسماء الله الحسنى، والحكمة صفة لله عز وجل. قال تعالى: وإن الله لهو العزيز الحكيم. والحكمة ضد السفة، وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وله سبحانه الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، وحكمه بالغة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها، وتكل الألسن عن التعبير عنها. يقول المصنف رحمه الله تعالى الناظم: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. ثنى الشيخ رحمه الله بالصلاة والسلام على رسوله بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وذلك عملا بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة من الله ثناؤه سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ورفعه لذكره. والصلاة من الملائكة عليهم السلام سؤال الله تعالى أن يعلي ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويثني عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والصلاة من العبد المصلي ثناء من المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الله تعالى أن يثني عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. يقول الناظم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف بالصلاة والسلام على صحبه الأبرار. والأبرار جمع بار وهو كل مؤمن مطيع لله بصدق وإخلاص. الحائزي حاز الشيء جمعه واستأثر به. يقول الحائزي مراتب الفخار، مراتب جمع مرتبة والمراد العالية، والفخار جمع مفخرة أي منقبة وفضيلة. وفضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كثيرة، منها أنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومنها سبقهم إلى الإسلام مع تفاوتهم في ذلك، ومنها عدالتهم فلا يفتش في حالهم لأن الله تعالى عدلهم. والطعن في صحابي واحد طعن فيما جاء به، فمثلا من طعن في أبي هريرة رضي الله عنه فإنه يكون قد طعن في 5000 حديث رواها هذا الصحابي الجليل، رواها هذا الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما صلى الناظم على النبي صلى الله عليه وسلم أردف ذلك بالصلاة على صحبه وآله. والآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبن المطلب وذريته وأزواجه رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الصلاة والسلام عليه، فكما تقدم معنا فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن ياتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وفي لفظ إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم الصلاة على الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام يقول الناظم رحمه الله تعالى اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يقول اعلم المعنى، اعلم أيها المخاطب الذي تطلع على هذا المصنف على هذا النظم، هداك الله هداية بقسميها، هداية البيان وهداية التوفيق. ثم وصف الناظم هذا العلم الذي هو أفضل المنن بعدة أوصاف، أحد هذه الأوصاف أنه يزيل الشك، يقول يزيل الشك عنك والدرن. الشك والريب بمعنى واحد، والدرن هو الوسخ، والمراد الشهوة، وأمراض القلوب ترجع إلى الشك الذي هو الشبهة والشهوة. فالشك في الدين يورث البدعة، وقد يوصل الإنسان إلى الردة عياذا بالله، والشهوة حب الفسق والمعاصي والفجور. من أوصاف العلم أنه يزيل الشك، ومفهومه يورث اليقين، ويذهب من قلب الإنسان الدرن ومرض الشهوة، ويورث الخشية، ويكشف الحق لذي القلوب، أي لأصحاب القلوب، أي القلوب الواعية، لأنه ليست كل القلوب مستعدة لما يلقى إليها من العلم. ويوصل هذا العلم العبد إلى المطلوب، يوصله إلى ما يقصده من معرفة الحق والعمل به. والعلم الشرعي يرفع الله أصحابه، أصحاب العلم الشرعي يرفعهم الله عز وجل، وهم موعودون بالخيرية، وهم شهود الله على وحدانيته، وهم ورثة الأنبياء، وهم هداة الأمة باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحق الذي جاء به، وعمل ودعوة بغير هذا العلم يعتبر ضلالا وجهلا. فالعلم إذا لم تتحقق فيه هذه الأوصاف التي ذكرها المصنف من أنه يزيل الشك والدرن ويكشف الحق ويوصل إلى المطلوب، يعني إذا لم تتحقق في هذه الأوصاف فإنه لا فائدة فيه. ولذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعلم يبين طريق الحق ويحذر من طريق الضلالة والغواية. ولهذا كان العلم له من الفضائل الجمة والمناقب العظيمة التي تطلب من مضانها. فالموفق هو الذي يوفقه الله للعلم النافع، ثم يقرن العلم النافع بالعمل الصالح. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى في التهيئة والتحريض على ما يتضمنه المؤلف، يعني النظم من مسائل. وهذه الجملة وهي قوله اعلم هديتا، كثيرا ما يصدر بها المصنفون كتبهم بعد المقدمة. هديت جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الإعراب، ومفعول اعلم قوله أن أفضل المنن علم، فالجملة الخبرية في محل نصب سدت مسد مفعولي أعلم، سدت مسد مفعولي أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. قال فاحرص على فهمك للقواعد، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي الأس والأصل والأساس. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والقاعدة اصطلاحا حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه، وعرفها بعضهم بقول قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وقيل هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته عند بعضهم على اعتبار أن النظر إلى العام الأغلب، وبعضهم يرى أنها تنطبق على معظم الجزئيات، ويكون يعني ما لأنه ما من قاعدة إلا وفيها استثناء، والبعض يرى أن هذا الاستثناء جاء بدليله، فيبقى الأصل أنها تنطبق على جميع جزئياتها. فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته كقول النحاة الفاعل مرفوع، وقول الأصوليين الأمر الوجوب، وقواعد التي نظمها الشيخ السيد رحمه قواعد فقهية، وفيها بعض القواعد الأصولية، وذلك لارتباط القواعد ببعضها. فالقاعدة الفقهية حكم كما ذكرت أكثري لا كلي، ينطبق على أكثري جزئياتها لتعرف أحكامها منه. والقواعد الفقهية تأتي في الفقه كالدليل في الاستنباط، لأن القاعدة إذا صحت فإن الأدلة عليها تكون ثابتة وواضحة. ومن أمثلة القواعد الفقهية الكبرى وقد عدها الأصوليون خمس، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. وبعض العلماء أمثال ابن الوكيل وتاج الدين السبكي والسيوطي وابن نجيم يسمون القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر، ولهم كتب بنفس الاسم الأشباه والنظائر. الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية، هذا أولا. ثانيا أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. مثال ذلك قاعدة الأمر بالوجوب لا تأخذ منها وجوب بخلاف القاعدة الفقهية، فيأخذ منها الحكم في الغالب. ثالثا أهم ما يفرق به بين القاعدة الأصولية والفقهية هو موضوعها، فموضوع القاعدة الأصولية هو الأدلة الشرعية، وموضوع القاعدة الفقهية هو فعل المكلف. رابعا القاعدة الأصولية تستخدم كدليل كلي، أما القاعدة الفقهية فتستخدم كدليل جزئي. ثم القاعدة الفقهية لا بد لها من دليل يدل عليها من القرآن أو السنة، وقد تستنبط من جمع المتشابهات. أما القاعدة الأصولية فاستخدمها الأصوليون من تتبع واستقراء أدلة الشرع. هناك قاعدة وهناك ضابط فقهي. أما الضابط الفقهي فهو ما يجمع فروع باب واحد من أبواب الفقه، أي هو ما يضم مسائل فقهية من باب واحد. ومن الضوابط الفقهية مثلا ما جاز بيعه جاز رهنه، فهذا ضابط في باب الرهن فقط لا يتعداه لأبواب أخرى في الفقه. ومثله الماء طهور حتى تتغير أوصافه تغيرا يخرجه عن إطلاقه، فهذا ضابط في باب المياه فقط. ومثله لكل سهو سجدتان، هذا ضابط في باب السهو من كتاب الصلاة. مما يتعلق بالقواعد علم الفروق الفقهية الذي هو علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورة المختلفة حكما لعلل أوجبت ذلك الاختلاف. هناك أيضا من يضيف النظرية الفقهية، وهذا مصطلح حديث، وهو مصطلح النظرية الفقهية. ومصطلح النظرية الفقهية مصطلح معاصر، بمعنى يعني بموضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا في فقهية. يقول المصنف في وصفه للقواعد ليقول فاحرص جامعة المسائل الشوارد, فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فاحرص من الحرص وهو شدة الجد في الطلب, ومعناه فاحرص أيها المخاطب, هذا أسلوب آخر للتهيئة والتحريض على فهمك للقواعد وهي أسس شاملة لشوارد المسائل. الشوارد جمع شاردة وهي ما ند وهرب وانفلت, ومنه شرد البعير أي هرب. فشبه الناظم المسائل المبعثرة في أبواب الفقه بما ند وهرب, ووجه الشبه هو العسر في الحصول, ومعناه عليك أيها المخاطب أن تنتبه لهذه القواعد وتجد في فهمها, فإنها قد جمعت لك مسائل عسرة الحصول من أبواب الفقه. فالمؤلف يرغب في فهم القواعد ومعرفتها, وعلم القواعد من العلوم المهمة التي تيسر لطالب العلم معرفة الأحكام الفرعية الفقهية فإن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ممكن, ولكن كما قال الفقهاء من عرف القواعد الفقهية أحاط من خلالها بالفروع الفقهية, وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى جامعة المسائل الشوارد, جامعة المسائل الشوارد. فالقواعد تجمع شوارد المسائل المتشابهة وتقربها للأفهام فيسهل استيعابها, ومن ثم العمل بها. ويقول الناظم رحمه الله تعالى فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. قوله فترتقي في العلم خير مرتقى لأنه لا يصل لدرجة الفقيه أو العالم إلا بالتمرس في استعمال القواعد وتطبيقاتها, فهو يقول وتقتفي سبل الذي قد وفق, أي بفهمك هذه القواعد أولا ترتقي أي تصعد وتعلو في العلم مرتقا جيدا وتفضل من لم يفهمها, ثانيا تقتفي أي تسلك وتتبع سبل الذي وفق أي للفقه, والألف للإطلاق لأن هذه القواعد حصلت أبوابا من الفقه, حصلت أبوابا من الفقه. يقول رحمه الله تعالى هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها, من كتب أهل العلم بتسكين التاء. وهنا لفت في البيت الأخير إلى أهمية العلم وأهله, قال الناظم هذه القواعد لم تكن من عندي نفسي بل من تتبع كتب العلماء, فجمعتها لك وأودعتها هذه المنظومة. وهذا يدل على أن أهل العلم يفيد لاحقهم من سابقهم وخلفهم من سلفهم, فإن من جعل العلماء المحققين قدوة له أفلح وبلغ مقصده. فالعلماء ورثة الأنبياء, والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما عرف إنسان سديد إلا وكان له سلف من أهل العلم استقى العلم منهم وخذه عن طريقهم وبالتعلم عليهم. أما الذي استقل بنفسه وأخذ من الكتب مباشرة فإن خطأه يكون أكثر من صوابه، أكثر من صوابه، فهو عرضة للخطأ. يقول: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني جمعها وصاغها ونظمها من كتب من سبقه من أهل العلم الذين اعتنوا بالقواعد والأشباه والنظائر. يقول رحمه الله تعالى: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يدعو لأهل العلم، وهذا دأب الصالحين، والله يقول: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا العالم الجليل الموفق عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يعترف بالفضل لأهل العلم، وأنه استقى منهم وأخذ منهم وجمع من كتبهم، ثم دعا لهم بأن يجزيهم المولى عظيم الأجر وأن يعفو مع غفرانه وأن يبر سبحانه وتعالى. يقول الناظم يقول: فنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قوله فنية شرط لسائر العمل أي شرط لصحة العمل، فلا يصح العمل التعبدي إلا بالنية، والنية يشترط لها أن تكون سابقة على العمل ومصاحبة له لا تنقطع في أثنائه. وهذا هو الأصل في الشروط، أن الشرط يوجد قبل العمل ثم يصاحب العمل. فالنية الشرط لكل عمل، وأنه بصلاحه يصلح العمل، يعني صلاح النية يصلح العمل، وبفسادها يفسد العمل. فالعمل إذا خلى عن النية كان فاسدا غير صحيح. فكل عمل يتقرب به لله، سواء كان العمل اعتقاديا أو فعليا أو قوليا، واجبا أو سنة، لا بد له من نية. فالعبادات لا بد لها من نية، أما المعاملات كقضاء الدين ورد الغصوب لا يشترط فيها النية إلا إذا أريد بها القربة، إلا إذا أريد بها القربة. بها يقول الصلاح والفساد للعمل، فالعمل إذا خلى عن النية كان فاسدا غير صحيح. والنية تعريفها هي القصد والعزم والإرادة، فمن نوى فعل شيء فقد هم بفعله وعزم عليه وقصده وأراده وعقد قلبه على ذلك الشيء. قال بعضهم: النية قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل. وقال بعضهم: النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره، على عمل فرض أو غيره. والنية محلها القلب. فقد روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير مرفوعا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودليل اشتراط النية قوله صلى الله عليه وسلم، اشتراط النية، دليل اشتراط النية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويعبر بعض العلماء عن قاعدة إنما الأعمال بالنيات، ويعبر بعض العلماء عن قاعدة إنما الأعمال بالنيات بقاعدة بالأمور بمقاصدها، أي تعتبر الأعمال بمقصود فاعلها. فهذا الحديث قال عنه الشافعي، حديث إنما الأعمال بالنيات، يعدل ثلث العلم، يعدل ثلث العلم. والنية تدخل، يقول، في كثير من الأحكام، وما من باب فقه إلا وللنية مدخل فيه إلا وللنية مدخل فيه. فالأمور بمقاصدها أي تعتبر الأعمال بمقصود فاعلها وغايته. قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. والنية تميز العبادات من العادات، فالعادة إذا اقترنت بنية حسنة كانت عبادة وقربة، لحديث وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وكالاغتسال، فقد يكون للواجب أو للمستحب أو للتبرد، والنية هي تبين ذلك وتميزه. النية تميز العبادات أيضا، الفرض والنفل والنذر والأداء والقضاء، كما أن النية تميز المقصود بالعمل، هل هو لله سبحانه وتعالى أم قصد بالعمل غير الله، فيكون العمل رياء وشركا والعياذ بالله. فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العبادات من العادات. فمثلا شخص يصلي ركعتين وعليها أثار الوضوء، فيحتمل أنهما ركعتا الوضوء أو تحية المسجد، وتميز هذا نيته. آخر يصلي بعد الأذان، يحتمل أن يصلي تحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو سنة راتبة، وتميزه النية. شخص ثالث مثلا فاتته صلاة الظهر حتى أدركه العصر فصلى أربع ركعات، فالذي يحدد صلاته هي الظهر أم العصر هو النية. مثال آخر، مرتبة ثانية تمييز العبادات من العادات، إنسان رأيناه يغسل وجهه ثم ذراعيه ثم مسح رأسه وانتهى بالرجلين، فيحتمل أنه أراد التبرد أو أراد الوضوء، والذي يميز ذلك النية. الأعمال، انقسام الأعمال من حيث الصلاة والفساد إلى أقسام: خالص موافق للكتاب والسنة، خالص غير موافق، موافق غير خالص، غير خالص وغير موافق. والذي ينال القبول عند الله هو الصنف الأول، لأن صاحبه جمع فيه بين الإخلاص سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذكر العلماء أن العمل لا يصح إلا بشرطين: بالإخلاص لله عز وجل، وبتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور، بعض الأمور التي لا يشترط فيها النية فتصح بغير نية، ولكن الثواب مع استصحاب النية ووجودها، كأداء الدين ورد العارية، وأيضا من وفي عنه دينه صح وبرئت ذمته، ومن ذلك رد السلام والأذان ورد الحقوق لأصحابها والنفقة على من تجب نفقته عليه. نعم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. المصالح جمع مصلحة، وهي المنافع والحكم، والقبائح جمع قبيحة، وهي ما قبحه الشرع تحريما أو كراهة. جلبها في جلبها، يقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، جلبها في طلبها، والدرء الدفع. ومعنى البيت: الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ويقول الإمام ابن القيم: فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. ويقول الإمام الشاطبي: وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. ويقول أيضا: المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إما لدرء مفسدة وإما لجلب مصلحة أو لهما معا. والمصلحة في اللغة المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، وفي الاصطلاح هي كل ما جلب نفعا أو دفع ضرا. والأمور التي اعتبر الشرع حفظها وهي الضروريات الخمس أو الكليات الخمس وبينها العلماء هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل العرض وحفظ المال. فكل ما أضر وأفسد بهؤلاء فإن الشرع حرمه ومنعه. والمصالح أقسام: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام. قسم شهد الشرع لاعتبارها وهذه المصلحة الحقيقية، وقسم شهد الشرع ببطلانها وهذه المصلحة الملغاة، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها وهذه التي تسمى المصالح المرسلة. فالمصالح الحقيقية هي المصالح التي جاء النص باعتبارها وشهد لها النص فهي حجة، ويرجع حاصلها كما قال العلماء إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معلول النص والإجماع. ومثاله: حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف. فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة، هذه المصالح الحقيقية. المصالح الملغاة النوع الثاني هي المصالح التي جاء الشارع بإلغائها وشهد الشرع لبطلانها أي بعدم اعتبارها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول: وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعة وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثيرا منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفع لهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. ومن الأمثلة فهذه المصالح الملغاة التي ألغاها الشرع ولم يعتبرها، فما يعني شهد له الشرع بالاعتبار فأنه هو المصلحة الحقيقية، وما ألغاه الشرع فإنه يجب أن يلغى ولا ينظر إلى ما يتوهم أو يتوهمه من المتوهمين أن في شيء مصلحة مع أن الشرع قد ألغى ذلك. أما المصالح المرسلة وهي النوع الثالث فهي كل ما لم يشهد له الشرع بالبطلان، كل ما لم يشهد له الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار، يعني لم يشهد له بالبطلان ولا باعتبار نص معين، وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه. فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة. يقول شيخ الإسلام: وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين، في الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر، وهذا فضل عظيم ينبغي الاهتمام به. فمن أي جهة حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الناس والعباد رأوا مصالحها فاستعملوها بناء على هذا الأصل. ومن أمثلة المصالح المرسلة إنشاء الدواوين واستخلاف أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وجمع القرآن في مصحف واحد، ومن الصور التي تكون المعاصرة توثيق عقود الزواج والقوانين العامة التي فيها مصلحة للناس مثل قوانين المرور وما يتعلق بذلك، فإن فيها يعني مصلحة للناس ولم يأتي في الشرع ما يمنع من ذلك، فتدخل في المصالح المرسلة. المصالح يعني لها ترتيب ذكره العلماء، لها مراتب، المصلحة لها مراتب. أولها المصلحة الضرورية، ثم المصلحة الحاجية، ثم المصلحة التحسينية. فأما الضرورية فمعناها أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. فهي التي لا بد منها في قيام مصلحة الدين والدنيا، وهي متعلقة بالضروريات الخمس التي سبق بيانها، التي هي الدين والنفس والعقل والأرض والمال. الدين والنفس والعقل والأرض والمال. والمصالح الحاجية هذه الثاني، أن تكون حاجية، والحاجية معناها أنه مفتقر إليها من حيث التوسع ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراعى دخل على المكلف على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. يقول إمام الحرمين في المصالح الحاجية: هي ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة. وهذا يقول مثل تصحيح الإجارة، فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور العجز حقيقة حكما عن تملكها، وظنة ملاكها بها. فالمالك يظن في إعطاء الأشياء على سبيل العارية، فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره. وقال الشاطبي: وأما الحاجيات فمعناها أنه مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراعى دخل على المكلفين الحرج والمشقة، لكن كما قلنا لا يصل إلى حالة الضرورة. الثالث المصالح التحسينية، يقول الشاطبي: معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تعنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، يعني يجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق هي التي تجمع ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فقوله يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى من المصالح الذي يظهر بالواو وإن تزاحم. فالمصالح جمع مصلحة، والسؤال كيف العمل عند تزاحم المصالح، كيف العمل عند تزاحم المصالح؟ الجواب له أحوال ثلاث: يتزاحم واجب ومندوب فيقدم الواجب. مثلا شخص نام عن صلاة الصبح واستيقظ قريبا من طلوع الشمس، فإنه يبدأ بالفرض الواجب. اثنين: يتزاحم واجب وواجب ويكون واجب أقوى من واجب، فإنه يقدم الأقوى. مثلا رجل نذر أن يحج هذا العام وهو لم يحج حجة الإسلام، فإنه يبدأ بالواجب الأقوى وهو فريضة الإسلام. ثلاث: يتزاحم مندوب ومندوب فيقدم الأقوى. مثلا تريد أن تصلي تحية المسجد والراتب القبلية، لكن اقترب وقت إقامة الصلاة فتقدم تحية المسجد. وهنا تنبيه بأنه يخالف هذه القاعدة، يخالف هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي تقديم المفضول على الفاضل لمصلحة، والأصل تقديم الفاضل. ولو لم يفعل هذا فإن المفضول مثلا قراءة القرآن، والأصل تقديم الفاضل ولو لم يفعل هذا، فإن المفضول مثلا قراءة القرآن أفضل من متابعة المؤذن. لكن تقديم المتابعة، لكن تقدم المتابعة لأن وقتها محدود. أيضا صدقة السر أفضل، لقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال صلى الله عليه وسلم: في السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإن كان هناك أهل بيت تحب تعاهدهم سرا، ولكن الناس لا يتفطنون إليهم، فالجهر بالصدقة عليهم أفضل للمصلحة، وهي أن يقتدي بك الناس. يقول المصنف: وضده تزاحم المقاصد يرتكب الأدنى من المفاسد. معناه إذا وجدت مفسدتان ارتكب أخفهما. مثلا منافق سليط اللسان يؤذي أهل الإيمان بلسانه، وهو خطير له مكانه وأتباع، فإذا شاور الإمام نقتله أم لا؟ الجواب: لا يقتل، لأنه لو قتل يحدث شر كبير. وتقدم معنا يعني مما يدل على هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن سلول في غزوة بني المصطلق، وهو أن رأس المنافقين بالمدينة أخذه الله في غزوة بني المصطلق، يقول: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فاستأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله. قال صلى الله عليه وسلم: دعه يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الإسلام لا يزال غضا طريا، ويوجد حدثاء عهد بالإسلام ومن يطمع في إسلامه. فقاتل المنافق الذي ثبت نفاقه كابن سلول قد يكون واجبا وضرورة، ولكن إذا رأى الإمام أن ذلك يحدث إرجافا وفتنة تركه. والسنة في هذا الباب مستفيضة إن لم تكن يعني متواترة. مثال آخر، الأعرابي الذي بال في المسجد فتركه يبول مفسدة، ولكن زجره وطرده فيه عدة مفاسد، منها انكشاف عورته، اتساع رقعة البول في المسجد تضرره بانقطاع بوله، أن الرجل حديث عهد بكفر فربما نفر من الإسلام. فيعني يقول: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فقول المصنف: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يقدم، والمعنى إذا تعارضت مصلحتان فتقدم المصلحة الأعلى فيختار خير الخيرين، ولهذا تقدم المصلحة الضرورية على الحاجية كما تقدم الحاجية على التحسينية، ومن ذلك أيضا تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة إذا ترجحت المصالح العامة. ولذلك النبي منع من تلقي الركبان، فمصلحة أهل السوق عامة قدمت على مصلحة المتلقي خاصة. ومن ذلك كما تقدم تقديم الفرض على النفل، لأن الفرض أقوى من النفل. قول: يرتكب أدنى من المفاسد، لأن المفاسد بعضها أشد من بعض، فلذلك يعني يرتكب الأدنى، يرتكب الأدنى. يقول المصنف: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأسير، التيسير في كل أمر نابه التأسير. من قواعد الشريعة التيسير، وفي بعض المصادر لفظ هذه القاعدة قاعدة الشريعة التيسير، وفي أخرى من قواعد شرعنا التيسير، وكله مؤداه واحد. وصيغة القاعدة المشهور أو المشهورة هي: المشقة تجلب التيسير. وقد قال الخطابي أن الإمام، وقد قال السبكي أن الخطابي عزى هذه العبارة شقة تجلب التيسير إلى الإمام الشافعي عند كلامه على الذباب يقع في الماء، وقال السبكي: وإن شئت قلت إذا ضاق الأمر اتسع. وهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير تعتبر من أهم القواعد، باعتبار أنها تعكس سماحة الإسلام، سماحة الشريعة الإسلامية التي راعت حق المكلفين وأحوالهم عند تطبيقهم للأحكام الشرعية، خاصة وأن الإنسان تعتريه حالات السهو والغفلة والنسيان بحكم البشرية، فتخرج على هذه القاعدة كل أحكام التيسير والتخفيف. قال السيوطي وابن نجيم: قال العلماء: تتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، ومن فروعها جميع الرخص التي شرعها الله عز وجل ترفيها وتخفيفا على المكلف لسبب من الأسباب التي تقتضي هذا التخفيف، الذي تقتضي هذا التخفيف. وهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة لغة مفعلة من الشق بالفتح والكسر، لها عدة معاني في لغة العرب، منها الجهد والعناء. شق الأمر علي يشق من باب قتل فهو شاق، وشق عليه الأمر شقا ومشقة أي ثقل علي، ومنه قوله تعالى: تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثانيا وهو قليل من الشق وهو الفصل في الشيء، ومنه قول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، أو الشق وهو الفصل في الشيء، ومنه قول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أي بنصف تمرة. وثالثا الصدع منه قوله، ثالثا الصدع منه قوله تشقق البنيان أو تصدع. أما المشقة في الاصطلاح فقال الشاطبي ليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد في جميع الناس. وبرر الشاطب ذلك بقوله المشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأزمان وبحسب الأعمال، فليس سفر الإنسان راكبا مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة وأرض مأمونة وعلى بطء وفي زمن الشتاء وقصر الأيام كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر، وكذلك الصبر على شدائد السفر ومشقاته يختلف. فرب رجل جلد ضري على قطع المهامه حتى صار ذلك عادة له لا تحرج بها ولا بقاء، ويقوى على ذلك وغيره لا يقوى على ذلك. فالناس يختلفون قوة وضعفا وتحملا، ومنهم من يقوى على الجوع والعطش، ويختلف الناس أيضا في القوة الشجاعة باختلاف الجبن والشجاعة وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر على ضبطها. وكذلك المريض بالنسبة للصوم والصلاة والجهاد وغيره. الشاطبي رحمه الله يريد أن يقول بأن المشقة غير منضبطة، وهي كذلك فلو كانت منضبطة لأصبحت إلا ولا جاز القياس عليها، وهو ما لم يقلها أحد من أهل العلم، والله أعلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في درس قادم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.